على الإحسان بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة في مادة التربية وفي مقرر الآداب الإسلامية في أكاديمية زاد، التي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا جميعا بما يلقى فيها من علم نافع وعمل صالح بإذن الله. معنا أيها الأحبة في هذه الحلقة، في حلقتين القادمتين، سنتكلم عن أدب عظيم من الآداب التي جاءت في عبادة جليلة عظيمة، هي من أجل وأعظم العبادات، وهي التي تمثل حقيقة العبودية لربنا ومولانا وخالقنا عز في علاه، وأعني بذلك أدب الدعاء. الدعاء الذي هو من أجل وأعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه ومولاه، والتي يظهر فيها الفقر والحاجة والمسكنة والذل والخضوع والانكسار بين يدي الله عز في علاه. هذه العبادة العظيمة التي حث الله عز وجل عليها في كتابه الكريم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل طلب منا الدعاء فقط، أما الإجابة فقد تكفل بها ربنا ومولانا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهنا لفت ذكره العلماء جميلة في هذه الآية، وإذا سألك أي يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل لهم، هنا أن الله عز وجل خاطبنا مباشرة لقرب العبد من ربه، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء أيها الأحبة عظيم جدا، عظيم جدا. الإنسان إذا فتح الله عز وجل عليه في باب الدعاء فقد فتح عليه من أبواب الخير والرحمة والبركة ما لا يتصوره عقل. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فهم هذا المعنى العظيم، وهو الملهم والمحدث رضي الله عنه وأرضاه، والعبقري الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى عبقريا يفري فريه، يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة، لأن الإجابة تكفل بها ربنا ومولانا عز في علا، ولكن أحمل هم الدعاء. هذا الدعاء الذي يجب أو يحسن بالمسلم أن يجتهد وأن يكثر منه لفضيلته ومكانته ومنزلته ورفعته عند ربنا ومولانا عز في علا. ولذا يقول الله عز وجل ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، فهو باب عظيم جدا، وباب يعني فيه من الخير والبركات والرحمات ما لا يتصوره العقل. وكما قلت قبل قليل، هو من أعظم مقامات العبودية التي يظهر فيها الإنسان فقره إلى الله وحاجته إلى ربه ومولاه. والله عز وجل من رحمته ومن كرمه ومن فضله ومن عطائه ومنه أنه يغضب عليه عز في علاه، يغضب من الذي لا يسأله، لرحمة الله عز وجل بالعباد، لأن الله عز وجل يريد منا السؤال ليعطينا، يريد منا العمل، يريد منا العمل. فالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، لأنه في شيء من الغنى عن الله وعدم الحاجة لله، وهذا يدل عياذا بالله يدل على الكبر، ويدل على أن الإنسان يعني ليس عنده ذل وخضوع وانكسار وفقر لله، وفيه شيء من الكبر والجحود والنكران لنعم الله وفضل الله علينا. فينبغي على المسلم أن يحرص على الدعاء وأن يكثر من الدعاء، أن يكثر وليس فقط أن يدعو، وأن يكثر من الدعاء، فقد كان نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه يكثر من الدعاء في سجوده، في أوقات الإجابة، في أوقات الشدة والكرب، في المعارك يلجأ دائما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء. ولو نظر الإنسان أيها الأحبة في كتاب الله، القرآن في غالبه من أوله إلى آخره يشتمل على هذه العبادة. في قصص الأنبياء لو نظرنا في سير الأنبياء نجد أن الأنبياء دائما يلجأون إلى الدعاء في الاستعانة بالله على ما هم فيه من عمل عظيم في الدعوة إلى الله عز في علاه. وأيضا في مجابهة أقوامهم نجد الأنبياء دائما يلجأون إلى الله عز وجل ويكثرون من الدعاء، إما الدعاء بأن يهدي الله أقوامهم أو بأن يهلك الله أقوامهم إذا جحدوا وكفروا وتكبروا وتجبروا في الأرض. وأيضا حتى في الأمور الأخرى الأمور الدنيوية فقد كان الأنبياء يدعون الله عز في علاه. فهذا زكريا يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يطلب الله من الولد. وأيضا إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء ربي هب لي من الصالحين، فهذا الدعاء حتى في طلب الولد. وأيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يطلب من الله الشفاء. فأحوال كثيرة جدا وردت في الدعاء، والإنسان لا يحتقر الدعاء. الدعاء كله خير، كله بركة، كله نور، كله حياة وسعادة وأنس وعلاقة بالله عز في علاه. حتى جاء في بعض الآثار أن موسى عليه السلام يقول يا رب إنه تعرض لي الحاجة فأستحي منك، يعني من الأمور الدنيوية البسيطة جدا التي لا يعني قد الإنسان يعني يرى أنها لا تتناسب مع مقام الله عز في علاه، لكن من كرم الله عز في علاه أنه يريد منا أن نطلب كل شيء ليعطينا، وهو الكريم عز في علاه. فجاء في هذا الأثر أن الله عز وجل قال لموسى يا موسى سلني حتى ملح عجينك وعلف دابتك. يعني تخيل الإنسان حتى لو نقص عنده الملح يدعو الله عز وجل بأن يعينه وأن يرزقه هذا الشيء، حتى علف الدابة يسأل الله عز وجل أن يرزقه هذا الأمر. هذا فيه دلالة على أن الإنسان لا يحتقر شيئا في الدعاء، بل جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسأل الله عز وجل حتى شسع نعله، يعني إذا انقطع نعاله أكرمكم الله فإنه يسأل الله العون والمساعدة بأن يعينه على هذا الأمر. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان لا يحتقر شيئا في الدعاء، لا يحتقر شيئا، ويدعو الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة. بعض الناس يظن أنه يجتهد خصوصا في الأوقات الفاضلة وأوقات الإجابة أنه يدعو الله عز وجل بالأمور الأخروية والدينية، لكن الحقيقة أن الله عز وجل يريد بنا أن ندعوه في كل شيء حتى في الأمور الدنيوية. وكما ذكرنا قبل قليل الأنبياء الذين هم صفوة الخلق كانوا يدعون الله عز وجل بطلب الولد وبالشفاء من المرض، ويعني بأمور هي من الأمور في نظرنا من الأمور الدنيوية. فيحرص الإنسان على مثل هذا الأمر ويكثر من الدعاء الذي هو كله خير وكله بركة وكله نور أيضا. والإنسان أيها الأحبة في دعائه مع الله هو في تجارة رابحة، في تجارة رابحة، لا يمكن أن يخسر أبدا في كل كلمة يدعو بها الله عز في علاه. وهذا جاء بنص كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي سنتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله.
للعلم كالأزهار في البستان.
لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للإضطرابات النفسية والقلق والتوتر، وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين، والأصل في الرياضة الإباحة. أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو، فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب. ولأن الإسلام منهج حياة، فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية. من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجوب ستر العورات، والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام. البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات، عدم الاختلاط بين الجنسين، ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا قبل قليل أيها الأحبة أن الإنسان وهو يدعو الله عز وجل هو في تجارة رابحة، تجارة رابحة ليس فيها خسارة أبدا، كل ما يخرج من لسانه في دعائه لربه ومولاه فهو في ربح وفي خير وفي بركة وفي نور وفضل من الله، لا يضيع شيء عند ربنا ومولانا عز في علاه. وهذا جاء في نص كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعاء، لكن وضع النبي صلى الله عليه وسلم قيدا هنا، قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، يعني ليس فيه إثم أن يدعو بما حرم الله عز وجل، يعني يرزقه الله عز وجل مالا حراما أو شيئا محرما، ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم أن يدعو على والديه أو يدعو على إخوانه وعلى أقاربه. هنا لا، يعني هذا لا ينطبق عليه هذا الفضل. يقول: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. يعني لا يخلو الإنسان إذا دعا الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا حصل إحدى هذه الثلاث. ما هي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تعجل له دعوته، يعني يقبل دعاؤه، اللهم ارزقني فيرزقه الله عز وجل، اللهم اشفني فيشفيه الله عز وجل، مباشرة يستجيب الله عز وجل. هذه الحالة الأولى، إما أن يعجل الله دعوته أو أن يدخرها له يوم القيامة، يعني يدخرها له حسنات، أو يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، أو يصرف عنه من السوء بمثلها. فهذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو دعوة صالحة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم من هذه الثلاث. فإما أن يستجيب الله عز وجل للعبد مباشرة، وهذا ما يريد كل واحد منا عندما يدعو الله عز وجل، هو يريد الإجابة عندما يطلب الله عز وجل أي أمر من أمور الدنيا أو الآخرة. من أمور الدنيا عندما يطلب صحة، عافية، زوجة صالحة، ذرية صالحة، وظيفة، رزقا حلالا، أي أمر من أمور الدنيا، فكل منا يريد أن يستجيب الله عز وجل دعاءه. فهذه هي الحالة الأولى، أن يستجيب الله دعاءه. طيب ما استجاب الله عز وجل دعاءه؟ لحكمة يعلمها الله، لحكمة يعلمها الله. فالله عز وجل لا يضيع عنده هذا الدعاء، قد يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، بمعنى أن الله عز وجل يكون في اللوح المحفوظ قد قدر عليه بلاء أو مرضا أو مصيبة أو أي أمر من أمور الدنيا من مصائب الدنيا، فهذا المكثر للدعاء والدعاء الذي لم يستجب له فإن الله عز وجل يصرف عنه من هذا من السوء الذي قدر عليه بقدر ما دعا. وهذا أيها الأحبة لا نستشعره أو لا يعني نعلم به يقينا أحيانا لبعد الإنسان عن مثل هذه الأمور وتدبر كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الموفق والمسدد هو الذي يستشعر هذه النعمة. أحيانا الإنسان يصرف عنه وهو في الطريق حادث سيارة فيقول الحمد لله، وهو يعني يظن أن الله عز وجل سلمه من الحادث هكذا. قد يكون هذه السلامة من الحادث قد يكون ببركة دعاء دعوته ولم يستجب لك، فصرف الله عنك هذا السوء ببركة ذلك الدعاء الذي لم يستجب. أحيانا يسقط الإنسان من السلم أو في طريقه يتعثر فيسلم بحمد الله. فهذه نعم نتقلب فيها أيها الأحبة ببركة هذه الأدعية التي لم تستجب لنا. فدخلنا في المرحلة الثانية وهو أن يصرف الله عز وجل عنا من السوء بقدر ما دعونا. ولهذا الإنسان يكثر من الدعاء لأنه يعلم إما أن يستجاب له وهذا ما يريده الإنسان، أو يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا. طيب لم يستجب هذا الدعاء ولم يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، لا يضيع الدعاء عند الله، وكما قلنا هو تجارة رابحة. الله عز وجل يدخر له هذا الدعاء حسنات يوم القيامة، يؤتى بحسنات عظيمة يوم القيامة. وكل منا يعلم أيها الأحبة أن الإنسان يوم القيامة يعلم، يعني لأنه يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فهو يعلم يعني هذه الحسنات لماذا، هذه من صيام، هذه من صدقة، هذه من صلاة، هذا من بر والدين. فالإنسان عندما يقرأ كتابه يرى الحسنات والسيئات، لكن تأتي حسنات عظيمة جدا ليس مقابلها عمل إلا الدعاء الذي لم يستجب له، إلا الدعاء الذي لم يستجب له. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الإنسان يتمنى أنه لم يستجب له دعاء في الدنيا لعظم ما يرى من خير وبركة وحسنات عظيمة ببركة هذا الدعاء الذي دعاه في الدنيا. ولهذا يعني هذا الأمر أيها الأحبة إذا استشعره الإنسان أن الدعاء لا يضيع عند الله عز وجل، وأن الدعاء كله خير وبركة ولا يضيع شيء عند الله، فالإنسان لا يقصر في الدعاء، يكثر من الدعاء ويجتهد في الدعاء ويحرص على الدعاء خصوصا في أوقات الإجابة التي سيأتي يعني شيء منها بإذن الله. لكن الإنسان يكون من المكثرين، من المكثرين. وإن الله يحب العبد الملحاح الذي يلح في الدعاء ويكثر من دعاء الله عز وجل، لأن الدعاء أيها الأحبة فيه يعني شيء من إظهار الذل والفقر والحاجة إلى الله. الإنسان يستشعر فقره، يستشعر ضعفه، يستشعر خضوعه ومسكنته بين يدي الله عز في علاه. يعني حقيقة العبودية تظهر في الدعاء. ولهذا الذي دائما يشعر أنه فقير إلى الله هو الذي يكثر الدعاء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالفقير دائما يطلب الحاجة من الغني، ونحن الفقراء والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني عز في علاه. فالفقير يطلب من الغني، والفقير يريد الإكثار، يريد الطلب دائما ويكثر من الطلب. فكيف إذا كان هذا الطلب من فقير إلى أغنى الأغنياء عز في علاه، الكريم الذي يعطي بلا حساب عز في علاه. فالإنسان أيها الأحبة إذا فتح الله عز وجل عليه في باب الدعاء فهو على خير عظيم وعلى نور وبركة وهداية وتوفيق من الله عز في علاه. والله عز وجل كما ذكرنا سابقا يحب العباد الذين يدعونه، ومن لم يدعو الله عز وجل يغضب عليه، يغضب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. لأن الله عز وجل يريد أن يعطينا، يريد أن يمنحنا، يريد أن يتفضل علينا، لكن أيضا الله عز وجل يريد منا العمل، يريد أن يرى منا الصدق والإخلاص والمحبة لله وإظهار الفقر لله والحاجة لله. فبقدر ما يظهر الإنسان هذا الفقر وهذه الحاجة وهذا الضعف وهذا المسكنة وهذا الخضوع والذل الذي لا يكون إلا لله، الإنسان لا يظهر هذا الفقر وهذه الحاجة في الدنيا إلا لله. فالله عز وجل يغنيه من فضله، يغنيه من فضله، ويجعل هذا الإنسان بفقره إلى الله عز وجل هو غني في نفسه حتى ولو كان قليل المال، ويجعله بذله بين يدي الله يجعله عزيزا ولو كان يعني ليس من أصحاب الجاه والمنصب، وبإظهار ضعفه لله يجعله الله عز وجل قويا ولو كان ضعيف البدن، ولو كان ليس له مكانه ولا حظوة عند الناس، لكنه يكون قويا عزيزا غنيا بالله عز في علاه بإظهار الفقر والحاجة والمسكنة والضعف والذل والخضوع بين يدي الله. هذا توفيق من الله للعبد، توفيق من الله للعبد إذا فتح الله عز وجل عليه في باب الدعاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد هذا كله أيها الأحبة، يعني يستشعر الإنسان الآن يعني هذه العظمة، هذه البركة، هذا الخير العظيم الذي يكون في الدعاء، يستشعر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أعجز الناس من عجز عن الدعاء. كيف تعجز عن الدعاء؟ كيف تعجز عن الدعاء وهو يسير لا يكلف مالا ولا جهدا، وإنما فقط أن يتوجه الإنسان إلى ربه ومولاه، وفي أي مكان، لا يشترط أن يكون في المسجد ولا أن يكون في يوم من الأيام عرفة أو غيرها، وإنما في أي وقت وفي أي مكان يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. إي والله أنه من أعجز الناس الذي يعجز عن هذا الدعاء العظيم الذي هو كله خير وتجارة رابحة مع ربنا ومولانا عز في علاه. ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله.
للعلم كالأزهار في البستان.
بالحمد والتوحيد يبدأ وعظه، مستفتحا بالحمد للرحمن، وبآية تقوى الله خطبة حاجة، خير العظات مواعظ القرآن. ويقول أما بعد فصل كلامه، ومحذر من فتنة الفتان، ولربما سأل السؤال مشوقا كيما ينبه شارد الأذهان، ولربما افتتح الكلام بمبهم ليثير سامعه للاستبيان. ولكم ينادي الناس مفتتحا بها ما سوف يلقى من عموم بيان، وبمجمل البشرى يشوق سامعا كحديث ذوق حلاوة الإيمان. وبمجمل التهديد يبدأ منذرا للمسبل المفتون والمنان.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية، وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث أيها الأحبة عن هذه العبادة العظيمة الجليلة وهي عبادة الدعاء، وما يتعلق بهذه العبادة من آداب، لأن الإنسان وهو يفعل هذه العبادة هو يتعامل مع ربه ومولاه، مع الخالق عز في علاه، فلا بد أن يحرص الإنسان على بعض الآداب التي جاءت في سنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، والتي تكون سببا بإذن الله في استجابة هذا الدعاء، في استجابة الله عز وجل لهذا الدعاء، وفي قبول هذا الدعاء، وفي تحقيق هذا الدعاء. من أعظم هذه الآداب التي جاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يفتتح الإنسان الدعاء بالثناء على الله والصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه من السنن العظيمة التي يحرص عليها الإنسان. دعا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فلم يحمد الله ولم يصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل هذا، يعني أنه استعجل ودعا قبل أن يثني على الله، قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من آداب الدعاء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم أي دعا فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وهذه آداء من الآداب العظيمة التي يحرص عليها المسلم، أن يبدأ بالثناء على الله عز في علاه، ثم يصلي على النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يدعو بما شاء. أيضا يعني هذا يدخل في إذا دعا الإنسان، إذا دعا الله باسمه الأعظم، إذا دعا الله عز وجل باسمه الأعظم. واسم الله الأعظم جاء في عدد من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دعا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة، قال الرجل: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا أيها الأحبة يجعله الإنسان بين يدي دعائه ثناء على الله، وأيضا يتضمن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ورد أيضا حديث آخر في الدعاء باسم الله الأعظم، دعا أيضا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، لا إله، بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فيحرص الإنسان أن يجعل هذين الحديثين بين يدي دعائه، يضمن بإذن الله أنه دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وأيضا يضمن الإجابة بإذن الله، بإذن الله وبتوفيق الله وبيقينه بموعود الله عز وجل، فإنه يضمن الإجابة إذا جعل بين يدي دعائه أو في مقدمة دعائه هذين الحديثين. بعدهما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا يحرص الإنسان أن يكثر وهو في خاتمة دعائه أن يقول: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا، أي تمسكوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني تقول: اللهم اغفر لي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمني يا ذا الجلال والإكرام. فيحرص الإنسان دائما أن يجعل في خاتمة دعاء هذا الثناء أو هذا الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وهذا من آداب الدعاء التي بإذن الله تكون سببا في إجابة الدعوة. وكل منا أيها الأحبة يريد عندما يدعو الله عز وجل يريد الإجابة، يريد الإجابة ويريد أن يتحقق دعاؤه، فيحرص على هذا الفضل. أيضا أن يذكر دعاء ذي النون الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا به الإنسان استجيب له: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يجعله أيضا في ثنايا دعائه. هذه أداب وسنن عظيمة أيها الأحبة يحرص عليها المسلم في هذه العبادة الجليلة العظيمة التي هي مناجاة مع الله وإظهار الفقر لله والطلب والحاجة من الله عز في علاه، فيتقدم بين يدي دعائه بهذه السنن وهذه الآداب. أيضا من السنن الجليلة والعظيمة التي تكون سببا في إجابة الدعاء بإذن الله رفع اليدين، رفع اليدين، لكن في المواضع التي ترفع، وهناك مواضع لا يرد فيها رفع اليدين، كما ذكرنا في حلقة سابقة عن فضل عن آداب يوم الجمعة ألا يكون رفع اليدين في الدعاء الذي في آخر الخطبة، في آخر الخطبة، فلا يرفع الإنسان يديه عندما يدعو الخطيب، لا الخطيب يرفع يديه ولا المأموم يرفع يديه، إلا في حالة واحدة وهو أن يدعو الخطيب بدعاء الاستسقاء، أن يدعو للاستسقاء فالخطيب يرفع يديه والمأمومون أيضا يرفعون أيديهم، هذه الحالة الوحيدة. أما إذا كان في الأيام العادية في غير استسقاء فإن لا الخطيب ولا المأموم يرفعان أيديهما. فرفع اليدين أيها الأحبة من أسباب الإجابة بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. الله عز وجل حيي كريم يستحي من العبد وهو العظيم عز في علاه، وهذا والله من كرم الله ومن جود الله ومن فضل الله علينا نحن الفقراء المساكين، يستحي منا الله عز في علاه، هذا من تكرم منه وفضلا وجودا وعطاء ومنة على العباد الضعفاء المساكين، يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، لابد أن يضع فيهما خيرا، لابد أن يضع فيهما خيرا، فالإنسان يحرص عندما يدعو أن يرفع يديه، فهذا بإذن الله من أسباب إجابة الدعاء. أيضا الدعاء ثلاثا، هذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا يكرر الدعاء ثلاثا، يكرر الدعاء ثلاثا، خصوصا في الأشياء التي يجتهد فيها الإنسان في الدعاء فيكررها ثلاثا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة أن يكرر الإنسان الدعاء ثلاثا، أن يكرر الإنسان الدعاء ثلاثا، وخصوصا إذا كان رافعا يديه ومخبتا ومنكسرا بين يدي الله عز في علاه. أيضا من السنن العظيمة الإلحاح في الدعاء، الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، والإلحاح أيها الأحبة فيه إظهار الفقر الشديد، والله عز وجل يحب من عباده هذا الأمر، الله عز وجل يحب العباد الذين فيهم الذل والخضوع لله والفقر لله والحاجة لله، أن يظهر الإنسان هذا الأمر، وإن الله عز وجل يحب العبد الملحاح، يحب العبد الملحاح الذي يكثر من الدعاء، لأن هذا الذي يكثر من الدعاء هو يحقق العبودية لله، هو يظهر يعني فقره إلى الله ويظهر حاجته إلى الله عز وجل، هنا تظهر العبودية، هنا تظهر العبودية حقا وصدقا في الإنسان إذا ألح على الله عز وجل وأكثر من الدعاء إلى الله عز في علاه. هذه الجملة أيها الأحبة من الآداب التي يحسن بالمسلم أن يتقيد بها في دعائه وثنائه على الله عز في علاه، وبقي يعني هناك يعني أمور أخرى تتعلق أيضا بآداب الدعاء نؤجلها إلى الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته وأن يرزقنا الذل والخضوع بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان.